أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الملاحظة الثانية على الدليل الثاني، على الدليل الثاني أو الثالث. الملاحظة الثانية كان خلاصتها هذا، اليوم أريد شوي نضيف إلى هذا الشيء. خلاصتها هذا، أن الذي يعمل به الأصحاب من روايات السكوني هو ليس كل ما وصل إليهم من روايات السكوني، وإنما هم يعملون بروايات السكوني بالشروط المتقدمة، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى قلة الروايات الواصلة إليهم عن السكوني والتي التزموا بالعمل بها بمقتضى كلام الشيخ الطوسي المتقدم ذكره. وقلنا بأنه هذه الروايات عندما تكون قليلة ولو نسبيا لا جزم بأنها مروية عن طريق ماذا؟ النوفلي. لماذا؟ لوجود روايات، لوجود رواة آخرون غير النوفلي رووا ماذا؟ رووا عن النوفلي ووصلت رواياتهم إلى الأصحاب. إذن لا جزم بأن الروايات التي عمل بها الأصحاب من روايات السكوني كانت ماذا؟ كانت عن طريق ماذا؟ النوفلي. يحتمل ولو احتمال يعني قليل ضعيف أنه مروية، أن هذه الروايات مروية على غيره. اليوم نذكر بعض الأمور التي تدعم هذا الشيء.
نسبة
الرواية
لا،
أن
الرواية
مشتركة
بين السكون
وغيره. لا، عملوا بروايات السكون.
إذا من إذا
نحن
الجانب
أنها
منتسبة إلى السكون
ومن رواها
غيره.
إيه؟ هذا محتمل.
هذا من الإحتمال الاحتمال
يعني. لا، نقول أنه روايات السكون يعملوا بروايات السكون، سواء كانت مروية عن طريق النوفل أو مروية عن طريق غيره، ما في فرق بينهم. نحن نحتمل أن الروايات التي عمل بها الأصحاب بعد افتراض أنها روايات قليلة، ليس جميع روايات السكوني عملوا بها، هي كانت روايات مروية عن غيره وهم كثيرون، ليس واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، سيأتي هذا سنذكره الآن. النجاشي في ترجمة الربيع بن سليمان قال: الربيع بن سليمان بن عمرو كوفي صاحب السكوني وأخذ عنه وأكثر، أخذ عن السكوني وأكثر. وابن الغضائر في ترجمة نفس الشخص يقول: روى عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني كتابه، روى عنه كتابه، يعني هو أحد رواة كتاب ماذا؟ السكوني. روى عنه كتابه عن جعفر بن محمد عليه السلام. كذلك الحال بالنسبة إلى أمية بن عامر، قال عنه النجاشي: أمية بن عمرو الشعيري كوفي أكثر كتابه عن إسماعيل السكوني. يقول هذا في كتابه أكثر الروايات التي يرويها في كتابه هي مروية عن السكوني. الشيخ الصدوق في المشيخة قال: وما كان فيه، أي في الفقيه، عن أمية بن عمرو عن الشعيري فقد رويته، شعير عن السكوني، فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن أمية بن عمرو، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري. وهذا معناه أن الشيخ الصدوق يروي عن السكوني عن طريق أمية بن عمرو، لا عن طريق ماذا؟ النوفلي، يعني في هذا الطريق، في هذا الطريق مقصود. نعم، هو لا أشكال أنه روى عن السكوني عن طريق النوفلي كما ذكر ذلك في طريقه إلى السكوني مباشرة، الشيخ الصدوق إلى طريقين للسكوني. الطريق الأول اللي هو يبدأ بأمية بن عمرو عن السكوني، ما كان فيه عن أمية بن عمرو عن السكوني فقد رويته إلى آخره. لكن في طريق آخر يقول ما رويته عن السكوني ذاك الطريق يمر بماذا؟ بالنوفل. إذن شيخ الصدوق يروي عن السكوني عن طريق النوفلي وعن طريق ماذا؟ أمية بن عامر. بالنسبة إلى عبد الله بن المغيرة البجلي هذا أيضا روى عن السكوني كثيرا بعناوين متعددة، روى عنه بعنوان إسماعيل بن أبي زياد، روى عنه بعنوان إسماعيل بن زياد السكوني، روى عنه بعنوان إسماعيل بن زياد الشعيري، روى عنه بعنوان إسماعيل بن مسلم، روى عنه بعنوان إسماعيل السكوني، وروى عنه أيضا بعنوان السكوني. روايات كثيرة وكلها موجودة في الكتب الأربعة. روى عنه ماذا؟ عبد الله بن المغيرة البجلي. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه هناك رواة كثيرون روى ماذا؟ روى عن السكوني، ويصل عددهم لعله إلى 10 رواة كلهم روى ماذا عن السكوني، وبعضهم بعضهم لا كلهم أكثر الرواية عن من؟ عن السكوني، بل بعضهم من رواة كتابه، بعضهم من رواة كتابه. إذن لنحتمل أن تلك الروايات التي عمل بها الأصحاب بالشروط السابقة أن هذه الروايات مروية عن أحد هؤلاء، عن أحد هؤلاء، لا جزم بأنها مروية عن ماذا؟ عن طريق النوفلي. هذا الجزم شوية حصوله ليس بالأمر السهل. هذه هي الملاحظة الثانية، والعمد بلا أشكال هي الملاحظة ماذا؟ الأولى. وعلى هذا الأساس حينئذ الدليل الثاني لا يمكننا الاعتماد عليه لإثبات وثاقة النوفلي. الدليل لا لا طريق يقول إلى هذا هو هذا يمر به لا لا يقول وما كان فيه عن أمية بن عمرو عن السكوني فقد رويته بهذا الطريق. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو أن أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرسلون إلا يرون إلا عن ثقة روى عنه، وهذا المقصود به هو ابن أبي عمير، لأنه توجد رواية في الكافي بهذا الشكل علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يشاب اللبن بالماء ليباع. في باب الغش ذكرها موجودة الرواية في الجزء الخامس من الكافي صفحة 160 حديث 5. وهذا إذا لاحظنا السند واضح أن ابن أبي عمر يروي عن النوفلي والطريق كله صحيح، فيثبت أن رواية ابن أبي عمر عن النوفلي. فبناء على الكبرى القائلة بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة يمكن إثبات وثاقة النوفلي باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه الثابتة بهذا السند الذي يذكره الشيخ الكليني في الكافي. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الظاهر أنه اشتباه، الظاهر أنه اشتباه في السند. ابن أبي عمر الظاهر ليس له وجود في هذا السند. أولا من جهة أن المعهود والمعروف أن إبراهيم بن هاشم هو الذي يروي مباشرة عن ماذا؟ عن النوفلي، وهذا موجود في روايات كثيرة قد تتجاوز 200 رواية خصوصا الكاشي يروي فيها إبراهيم بن هاشم مباشرة عن من؟ عن النوفلي. أصلا هذا السند سند معروف في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني لا توسط ماذا؟ ابن أبي عمر. هذه الرواية بعينها، هذه الرواية بعينها رواها الشيخ الصدوق بسنده عن إسماعيل بن مسلم وليس فيها ابن أبي عمر، ليس فيها ابن أبي عمر، بل فيه إبراهيم بن هاشم الذي ينقل مباشرة عن من؟ عن النوفلي بلا توسط ابن أبي عمير. ونفس هذه الرواية وبهذا السند رواها الشيخ الطوسي أيضا من دون ذكر ابن أبي عمير، رواها وين؟ في التهذيب في الجزء السابع صفحة 13، والشيخ الصدوق قلنا رواه في الجزء الثالث صفحة 173، ونقلها عن الكافي كل من صاحب الوافي محدث الكاشاني والشيخ الحر العالم في الوسائل، نقلها عن الكافي عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي بلا واسطة ابن أبي، نقلها عن الكافي أن في الكافي هكذا موجود. نعم، الوحيد اللي يعني لاحظنا كلامه هو المجلسي في مراءة العقول عندما ذكر الرواية عن الكافي، نقلها عن الكافي، نقلها كما ذكرنا يعني بوجود واسطة بين إبراهيم بن هاشم وبين ماذا؟ بين النوفلي وهو ابن أبي عمير، هكذا ذكر. لكن الذي يبدو أنه اشتباه، ولعله يطمئن الإنسان بأن هذا اشتباه، وإذا ما حصل اطمئنان يكفينا ماذا؟ الشك في أن ابن أبي عمير موجود في هذا السند أو ليس موجود، فلا يمكننا أن نعول واضح على ذلك لإثبات وثاقة النوفلي، مع أنه هناك شك واضح في ماذا؟ في أنه ابن أبي عمير روى عن النوفلي أو لم يروى عن النوفلي في هذا السند. السيد الخوي قدس الله نفسه في معجم الرجال في الجزء 32 ذكر الرواية وذكر أن الصحيح عدم وجود ابن أبي عمر، يعني نص على أنه هذا اشتباه وليس هناك ابن أبي عمر وإن كان موجود في الطبعة القديمة. يقول هذا يبدو أنه هذا الدليل غير تام، ولا يمكن أيضا التأويل عليه لإثبات وثاقة النوفلي. الدليل الرابع هو أن النوفلي ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي صاحب نوادر الحكمة، روى عنه، وكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد فهو ثقة، والنوفلي لم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد. في عداد الذين استثناهم ليس للنوفلي ذكر في عداد من استثناهم، وروى عنه صاحب نوادر الحكمة، إذن بمقتضى ذلك، مقتضى إذا آمنا بهذا يكون ماذا؟ تثبت وثاقته. هذا الدليل واضح أنه فيه صغرى وفيه كبرى. الصغرى هو أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عن النوفلي، روى عن النوفلي، هذا يمكن إثباته في موارد عديدة نذكر نماذج منها في الحقيقة. يعني ظاهر مسألة واضحة أنه لا إشكال في أن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي روى عن النوفلي، منها ما ذكره الشيخ الطوسي في سند الرواية في التهذيب في الجزء الثامن صفحة 229، قال بدأ الرواية بهذا الشكل: محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو صاحب نوادر الحكمة، وواضح أن الشيخ الطوسي بالخصوص عندما يبدأ السند باسم فمعنى أنه أخذ الرواية من كتاب صاحب ذلك الاسم الذي بدأ السند به، إذن هو ماخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة. محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني، وذكر الرواية بعد ذلك، فيثبت بذلك أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عن من؟ روى عن النوفلي. وطبعا ثبوت ذلك موقوف على صحة طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب نوادر الحكمة الذي بدأ السند به، واضح، الذي بدأ السند به هو محمد بن أحمد بن يحيى، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ذكره في المشيخة، قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري لقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله، شاء الله عز وجل المفيد، والحسين بن عبيد الله عن الغضائر الأرض، وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى وأخبرنا أبو الحسن بن أبي جيل عن محمد وأخبرني طرق عديدة وفيها ما هو صحيح قطعا فيها مقدار التفويض فيها ما هو ما هو صحيح قطعا فيثبت بهذا الطريق الصحيح إلى نوادر الحكمة يثبت أن صاحب نوادر الحكمة روى عنه عن النوفلي وبذلك نحجز الصغرى. ومنها أيضا ما ذكره أيضا في التهذيب الشيخ الطوسي قال عنه عنه يعني عن محمد بن أحمد بن يحيى المذكور في السند الرواية التي قبله عنه عن النوفلي عن السكوني. وذكرنا بأن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن يحيى طريق شنو صحيح. ومنها أيضا ما ذكره فيه قال أخبرني الشيخ المفيد أيده الله تعالى عن أبي جعفر والمراد بأبي جعفر هنا هو الشيخ الصدوق عن محمد بن علي بن محمد بن الحسن عن الشيخ الصدوق عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني الموجودة في الجزء الأول صفحة 313 وهو سند تام ويثبت بذلك ماذا ما ذكرناه من أن صاحب نوادر الحكمة روى عن النوفلي. هذه الصورة فالصورة محرزة ولا إشكال فيها وإنما الكلام في ماذا في الكبرى. ما هو الدليل على أن كل من يروي عنه صاحب نوادر الحكمة سأما مطلقا وما في خصوص نوادر الحكمة وهذه الخصوصية ثابتة بما ذكرناه لأنه كما قلنا الشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بشخص معناه أنه أخذ الرواية من كتابه وهو بدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى إذن هو أخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة. ما هو الدليل على هذه الكبرى وهو أن كل من روى عنه هذا الرجل صاحب نوادر الحكمة إما مطلقا وإما في خصوص نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد فهو شنو فهو ثقة. هذا يحتاج إلى بحث لأن هذه من التوثيقات العامة الصير وفائدتها كبيرة جدا لأنه الأشخاص الذين لم يستثنهم ابن الوليد ممن روى عنهم صاحب نوادر الحكمة كثيرون فتكون جملة التوثيقات العامة في الحقيقة. هذا بحث مهم جدا ونحن بحثنا هذا الشيء بشكل مستقل إذا قرابا ندخل في هذا البحث بحث مطول هذا ما تبدو أن ندخل في البحث وتبدو أن هم يعتذركم يا شيخ زيد يعني كل بحث الآخر السابق حتى تشوفوا وتلاحظوا ملي ما أصور ما انتهينا بالله هذا بحث جديد. على كل حال إذا تحبون نبدأ ببحث وإلا يكون مثل بحث رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي الشيخ زيد يوصلكم إياه إن شاء الله. الدليل الخامس هذا الدليل الرابع الدليل الخامس رواية الأجلاء عنه. النتيجة أنه ثقة إيه ونعرض البحث سوية حتى نشوف ما توصلنا إليه تام أو لا. الدليل الخامس رواية الأجلاء عنه فقد روى عنه جماعة يصل عددهم إلى 12 وفيه لا هذا ما قلت بتكم تبين بحثا ندخل في بحث إن شاء الله. الدليل الخامس رواية الأجلاء عنه فقد روى عنه جماعة يصل عددهم إلى 12 رجل وفيهم بعض الأجلاء مثل إبراهيم بن هاشم القمي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ومحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري والعباس بن معروف ومحمد بن خالد البرقي. هؤلاء رواه عن النوفلي. ويقال بأن روايات الأجلاء عن شخص توجب ماذا وثاقته فتثبت وثاقته باعتبار رواية الأجلاء عنه. هذا المسألة كبرويا مع الكلام أن رواية الأجلاء عن شخص هل توجب الوثاقة أو لا، باعتبار أنه قالوا بأنه كثيرا ما نرى أن الأجلاء يروون عن الضعاف وعن الأشخاص الذين لم تثبت وثاقتهم، ولا وضوح لأن الأجلاء لا يرون إلا عن ثقة، ما قلت شو وضوح، ولو كان شو وضوح لكان حاله حال ابن أبي عمر والبزنطي وماذا وصفوان في أنهم لا يرون إلا عن شنو، إلا عن ثقة، بينما هؤلاء اختصوا بهذه الخصوصية، وهذا يكشف ماذا، عن أن بقية الأجلاء ليست لهم هذه الخصوصية، لا من جهة تقليل من شأنهم نعوذ بالله، وإنما لم يلتزموا بذلك، هم يروا عن الثقات وعن غير الثقات، يروا عن الثقات وعن المجاهيل، فلا لا 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 وضوح في أن الأجلاء أو كون الشخص جليل إذن من صفاته من مميزاته، وأنه لا يروي إلا عن شنو، إلا عن ثقة، فإذا روى الجليل عن 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 عن, عن النوفلي هذا لا يعني ماذا، التوثيق. نعم هناك شيء آخر قد نلتزم به، وهو إكثار الأجلاء من الرواية عن ماذا، عن شخص، هذا الإكثار بخصوصية، أن يكثر الجليل الرواية عن شخص معين، هذا لا يخلو من دلالة على ماذا، على وثاقة ذلك الشخص، سيما بالخصوص يتأكد إذا كان هذا الشخص الجليل يملك طريق علما إلى ذلك الشخص، ويملك طريق، بل لعله يملك طرق صحيحة علما إلى ذلك الشخص، مع ذلك لا يذكر تلك الطرق، ويذكر ماذا، هذا الطريق الذي يمر بماذا، بالنوفلي، ويكثر من ذلك، لأنه يروي عنه مرة واحدة أو مرتين، وإنما يكثر عن ذلك، يكثر من ذلك، هذا لا يخلو من دلالة على وثاقة الشخص الذي يروي عنه، وقد طبقنا ذلك على محمد ابن إسماعيل المذكور في أسانيد الكافي كثيرا كثيرا، هذا سند معروف، طبقنا هذا على محمد بن إسماعيل، لأننا نرى أن محمد بن إسماعيل في أسانيد الكافي ليس هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، وإنما هو محمد بن إسماعيل النيشابوري المدعو ببن دفر، وهذا لم ينص على ماذا، على وثاقته، لكن أكثر الرواية عنه من قبل الشيخ الكليني في الكافي كثرة غير طبيعية، روى عنه كثيرا جدا، هذا الأكثر لا يخلو من دلالة على ماذا، على وثاقة هذا الرجل. يا ترى هل يمكن تطبيق ذلك على النوفلي؟ هل يوجد من الأجلاء من روى عن النوفلي كثيرا بحيث نقول بأنه روى عنه كثيرا وهو من الأجلاء فينتج هذا وثاقة النوفلي؟ الظاهر أنه لا يوجد أحد روى عنه كثيرا ممن ذكرنا أسماءهم قبل ذلك إلا إبراهيم بن هاشم، وإلا سائر من ذكرناهم روى عنه، لكنهم روى عنه روايات قليلة لا يتحقق معها الإكثار، لكن إبراهيم بن هاشم بالخصوص روى عنه كثيرا، ورواياته تزيد على 800 رواية لعله أو أكثر مثلا، كما هو مذكور في طبقات السيد الخوي قدس الله نفسه. لكن قد يقال بأنه هو ابن إبراهيم بن هاشم في مشكلة، وإبراهيم بن هاشم هناك كلام، ولا معروف أنه حسن بإبراهيم بن هاشم، معناه أنه ليس هناك نص على ماذا، على وثاقته، فمن هنا قد يستشكل في تطبيق هذه الكبرى على النوفلي من هذه الجهة، أن إبراهيم بن هاشم لم يصرح أحد من قدماء الرجالين بوثاقته، مع أنهم ترجموه جميعا ذكروه، لكنهم لم ينصوا على ماذا، على وثاقته، لكن الظاهر أن هذا لا يمنع من تطبيق هذه الكبرى على النوفلي في المقام، وذلك لأن هناك لم ينص على، صحيح لم ينص على، لكن ليست الوثاقة دائرة مدارك ماذا، النص على ماذا، على الوثاقة، هناك قرائن قد يمكن للإنسان أن يستفيد منها، بل يقطع لعله أو يطمئن بالوثاقة على أساس تلك القرائن وإن لم ينصوا على الوثاقة. من جملة القرائن على وثاقة هذا الرجل إبراهيم بن هاشم هو هاي المسألة اللي أشرنا إليها، هو وقوعه في نوادر الحكمة، يعني ممن روى عنه صاحب نوادر الحكمة في كتاب نوادر الحكمة ولم يستفيه ابن الوليد، هذا هو الدليل. الشيء الآخر، اكثار الأجلاء من الرواية عن إبراهيم بن هاشم، اكثار الأجلاء روى عنه ولده علي بن إبراهيم كثيرا، سعد بن عبد الله الأشعري، عبد الله بن جعفر الحميري، محمد بن يحيى العطار الصفار روى عنه، محمد بن الحسن بن الوليد، كلهم مشايخ الطائفة، محمد بن علي بن محبوب، أحمد بن إسحاق، علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق وغيرهم، كل هؤلاء من الأجلاء رووا عنه أكثر من الرواية عنه، ويكفيك ولده علي بن إبراهيم الذي روى عنه كثيرا كما هو واضح. ومنها من جملة القرائن على وثاقة وجلالة هذا الرجل هو أنه باعتراف من ترجمه، أكثر من واحد من ترجمه، بل الشيخ النجاشي نسب ذلك إلى الأصحاب، يعني ليس هو شيء من عنده، وإنما يقول أن الأصحاب يقولون هذا. ما هو الشيء الذي نسب إليه؟ هو أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، في قوم، قوم إلى خصوصية، يعني هذا مسألة التشدد والكذا. النشر يفهم منه ضمن ماذا؟ الأخذ والقبول، يفهم منه ضمنان، نشر يعني معناه أنه تلقوه بالقبول، أخذوه منه مع تشددهم، هذا لا إشكال، يكشف معنى عن أنه رجل ليس بذلك المستوى الذي يمكن أن يطعن فيه، وإنما هو شخص ثقة عند القميين، ولذا نشر حديث الكوفيين بينهم، يعني أخذوه منه وتلقوه مثلا بالقبول، هذا يكشف ويدل ضمنا على مقبولية هذا الرجل عند القوميين. ومقبولية الرجل عند القوميين تعني الكثير كما هو واضح. منها أن السيد بن طاووس، وهذا شيء مهم جدا، أن السيد بن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته. احنا ما نريد ناخذ بكلام ابن طاووس المطابقي، لكن لا اشكال انه يفهم من كلام الشيخ ابن طاووس انه على الاقل فد واحد من القدماء اثبت له الوثاقه، كيف يدعي الاتفاق على ماذا؟ على وثاقته. ظننا هو يدل على ماذا؟ على ان على الاقل احد 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 الرجاليين من القدماء هذا وثقه، وادعى الشيخ ابن طاووس اتفاق ماذا؟ الاتفاق على وثاقته. على كل حال عند المتأخرين لا اشكال في وثاقة ابراهيم بن هاشم وجلالته، وانه من شيوخ الاصحاب، وقام بدور كبير جدا في نشر حديث الكوفيين في قم والى اخره، وهذا قد اكثر الرواية عن النوفلي كما قلنا. هذا ايضا يوجب اطمئنان والوثوق بإمكان الاعتماد على ماذا؟ على النوفلي. الدليل السادس، وهو يترتب المقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن النوفلي روى روايات كثيرة معروفة ومدونة في كتب الحديث، يعني ليس راوي النكرة وليست روايته شاذة، راوي معروف روى روايات كثيرة مدونة في الكتب الأربعة، في الكتب الأربعة لا في غيرها. المقدمة الثانية أن الأصحاب رضي الله عنهم سكتوا عنه فلم يذكروه بقدح، هذا المقصود من سكتوا عنه، يعني لم يقدحوا فيه، هذا بلا إشكال لم يقدحوا فيه، صحيح لم ينسوا على وثاقته لكن لم يقدحوا ماذا فيه، مع تعرضهم له، تعرضوا للنوفلي وماذا؟ وسكتوا عنه ولم يقدحوا فيه. المقدمة الثالثة تقول أن كل من انطبق عليه ذلك فهو ماذا؟ فهو ثقة، يعني أن كل من كانت له روايات، كان كل من كان راويا مشهورا وله روايات معروفة ومشهورة في الكتب المتداولة وتعرض له الرجاليون ولم يقدحوا فيه فهو ماذا؟ فهو ثقة. هذا هذه هي، هذا هو الدليل السادس. المقدمة الأولى لا أشكال في ثبوتها، وهو أنه له روايات كثيرة وهو رجل معروف، ورواياته كما أحصوها تقارب 900 رواية، وكلها رويت عنه بعناوين مختلفة، وليست شاذة بل هي روايات معروفة، ويكفي لذلك مراجعة كتاب الكافي فقط لمعرفة أن رواياته معروفة وشائعة. أما المقدمة الثانية فهي أيضا ثابتة بلا إشكال، لا إشكال في أن الإرجاليين تعرضوا للنوفلي ولم يقدحوا شنو فيه. نعم، الشيء الوحيد اللي قناه سابقا عن النجاشي هو أنه يقول بعض القميين رموه شنو، قالوا أنه ولا في آخر عمره، هذا فقط يعني القدح الوحيد المذكور في ترجمة النوفلي هو هذا، أنه بعض القميين نسب إليه الغلو في آخر عمره. لكن كما تقدم النجاشي يظهر من عبارته، وإن كان الوحيد البهباني ناقش في هذه الاستفادة، لكن الظاهر أنه هو دافع عنه ورفع هذه التهمة بقوله والله أعلم وما رأينا له رواية تدل على هذا، واضح أنه في مقام الدفاع عنه ونفي التهمة عنه. لعله يؤيده أيضا أن ابن الغضائر لم يذكره، مع افتراض أن ابن الغضائر يتصدى من ذكر الضعاف من الشنو من الرواة، لا يخلو من تأييد عدم ذكر الغضائر له في كتابه، مع أنه كتاب الموضوع لذكر الضعفاء من الرواة، هذا لا يخلو من تأييد على أنه ليس فيه ما يوجب الضعف. هذا مضافا إلى أنه ما ذكر لا يوجب القدح في الرجل، لنفترض أنه غلا في آخر عمره، ليس موجب للقدح، ليس قدحا فيه من جهة الوثاقة التي المقصود طبعا في المقام هو الوثاقة، قدح فيه بالغلو خصوصا إذا كان في آخر عمره، في آخر عمره لا يوجب هذا القدح في الحقيقة. فنستطيع أن نقول هذا ليس قدحا، أولا ليس ثابت، و ثانيا أنه لا يجب ماذا القدح في نفس شنو في نفس الرجل. إذا نستطيع أن نقول المقدمة الثانية تامة، بمعنى أن هذا الرجل تعرض له الرجاليون ولم يطعنوا فيه من حيث شنو من حيث الوثاقة، لم يطعنوا فيه من حيث الوثاقة، هذه المقدمة الثانية. وإنما الكلام في المقدمة الثالثة أنه هتشي شنو الدليل، أو كيف نستوضح هذه القضية، أن كل راوي مشهور تعرضوا له في التراجم ولم يطعنوا فيه، فلا بد أن يكون ماذا، أن يكون ثقة. هذه المقدمة الثالثة في الحقيقة غير واضحة، غير واضحة. قد يستدل على هذه المقدمة الثالثة بهذا الدليل، بأن السكوت عن شخص مع كونه معروف ومشهور مع افتراض كونه ضعيف، هذا يعتبر تدليس، تدليس يعتبر. هذا لو كان فيه قدح، لو كان ضعيفا، فالسكوت عنه مع التعرض لترجمته يكون تدليسا، ويجل الرجاليون ماذا عن أن يفعلوا ذلك، فإذا ذكروه ولم يذكروا فيه قدح، هذا يكشف عن أنه ليس فيه شنو قدح، يعني ليس ضعيف، وهذا معنى أنه ليس ماذا ليس ضعيفا. وإلا لو كان هناك شيء من أسباب القدح، من أسباب الضعف كان موجود فيه لذكروه، وسكوتهم عنه مع وجود سبب الضعف والقدح هذا يعتبر تدليسا منهم، واضح، فيثبت أنه ليس فيه سبب من أسباب الضعف فيكون ثقة. هذا الاستدلال على هذه المقدمة الثالثة أقول ليس تاما، وذلك لأن غاية ما يثبت لها هو عدم القدح، لا يوجد قدح فيه، أنه لو كان فيه قدح ويسكت عنه فهو تدليس، يجلون عن التدليس، إذن نستكشف من سكوتهم شنو أنه ليس فيه قدح، ليس فيه ما يقدح، ما يوجب القدح فيه. لكن من الواضح بأن عدم القدح عن شخص لحزم وفاقته أكو واسطة في البيت مو أفرض لم يقدحوا بشخص لكن لا يعني على أنه ماذا أنه ثقة قد يكون ماذا مجهولا من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة مجهول عندهم فلذا لم مجهول لا مرة يكون الشخص ضعيف مرة يكون ثقة مرة يكون شنو مجهول ما أدري هذا تعرضوا له ولم يدر عندهم دليل لا على وثاقته ولا على شنو ولا عدم ولذا سكتوا واضح بل السكوت بناء على هذا الكلام يكشف أنه لم يعثروا على سبب قادح فيه صحيح لكن عدم وجود سبب عثروا عليه يعثرون عليه في هذا الرجل لا يعني ماذا أنه شنو أنه ثقة عندهم في الكبرى غير تامة في الحقيقة ومن هنا يكون هذا الدليل السادس غير تام لإثبات وثاقة النوفلي يبقى عندنا شنو الدليل السابع والأخير أكو كنت مكملة في هذا الوقت وصلى الله على محمد.